الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طاب أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج نبيل خوري، نحييكم في لقاء جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بداية ننتقل إلى الزميل كفاح الحبيب في استوديو الأخبار لمتابعة نشرة الأخبار، فإلى هناك.
مستمعين الأعزاء أهلا بكم. نقل مسؤول في الحكومة اليابانية عن رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي قوله لنظيره العراقي نور المالكي أنه لا يوجد أي تغيير في سياسة طوكيو بالمساعدة في إعادة إعمار العراق من خلال المساعدة الرسمية في مجال التنمية وأنشطة القوات اليابانية، مؤكدا أن اليابان تريد إقامة شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع العراق. المسؤول الياباني قال أن إبي أبلغ المالكي استعداد طوكيو لأن تقدم للعراق 510 ملايين دولار في شكل قروض، وهي جزء من تعهد اليابان بالمساعدة في تمويل إصلاح شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء ومنشآت أخرى. المالكي من جانبه قال أن العراقيين كانوا موحدين في مساعيهم الرامية لإعادة بناء بلدهم، وشكر اليابان على الدعم الذي تقدمه للعراق. المالكي أكد في بداية اجتماع عقده مع أبي أن العراق تحرر من قيود الماضي وأنه منشغل الآن بتحديات جديدة. أعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن المؤتمر الوزاري الموسع الذي سيجمع الدول المجاورة للعراق والدول الكبرى في شرم الشيخ بمصر سيكرس للوضع في العراق وليس للخلافات الأخرى في المنطقة. زيباري قال في حديث لصحيفة الجارديان البريطانية أن الأمن في العراق سيكون الموضوع الوحيد المطروح على جدول أعمال المؤتمر المقرر من الثالث في 3 و 4 من آيار، مؤكدا أن المؤتمر لن يناقش الخلافات بين الولايات المتحدة وسوريا وإيران. شارك مئات الآلاف في تظاهرة دعا إليها الزعيم الديني مقتدى الصدر بمناسبة الذكرى الرابعة لسقوط النظام السابق ودخول القوات الأمريكية إلى بغداد. التظاهر التي انطلقت من مسجد إمام من أمام مسجد الكوفة باتجاه ساحة الصدرين في النجف شارك فيها رجال الدين إلى جانب قيادات سياسية ودينية في التيار الصدري بعد أن وصل آلاف إلى النجف السبت والأحد. المتظاهرون الذين رفعوا أعلاما عراقية أحرقوا العلم الأمريكي خلال التظاهرة التي تولت مجموعات من مكتب الصدر تنظيمها، حيث قال عضو مجلس النواب عن الكتلة الصدرية فلاح شنشل أن هذه الحشود جاءت تعبر عن رفضها للوجود الأمريكي على الأرض العراقية وتطالب بخروجه من أجل تحقيق السيادة والاستقلال للبلاد. أعلن الجيش الأمريكي مقتل 6 جنود وإصابة 4 آخرين في منطقتين تقعان جنوب بغداد أمس. بيان عسكري أوضح أن 3 جنود قتلوا وأصيب 4 في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم، فيما أشار بيان آخر إلى أن جنديا قتل وأصيب 3 آخرون بجروح في إطلاق نار غير مباشر. أطلق رئيس وزراء تركيا تحذيرا شديد اللهجة لرئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني بسبب تصريحات أدلى بها عن سياسة تركيا اتجاه شمال العراق. أردوغان قال للصحفيين في تصريحات أذيعت تلفزيونيا أنه يتوجب على الأكراد العراقيين أن يكونوا حريصين للغاية في انتقائهم الكلمات وإلا فإن هذه الكلمات ستسحقهم، وقال أن بارزاني قد تجاوز حدوده مرة ثانية. وكان بارزاني قال في مقابلة تلفزيونية مطلع الأسبوع أن الأكراد العراقيين سيدخلون في مدن في جنوب شرق تركيا الذي تقطنه أغلبية كردية إذا تدخلت تركيا في شمال العراق، كما هددت كثيرا بأن تفعل ذلك. من جانبه نفى رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان العراق فؤاد حسين أن يكون الزعيم الكردي العراقي قد وجه تهديدا لأنقرة، مشيرا إلى أن بارزاني لم يشأ تهديد تركيا ولكنه كان يريد التأكيد على مبدأ أساسي وسياسة ثابتة تدعو إلى عدم التدخل في شؤون الآخرين بشرط عدم التدخل في شؤون أكراد العراق. قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية غلام رضا أغازاد إن بلاده دخلت المرحلة الصناعية من إنتاج الوقود النووي. أغازاد أوضح أمام حشد من الناس في منشأة لتخصيب اليورانيوم أن طهران تحتفل اليوم بدخول البرنامج النووي المرحلة الصناعية. من جهته قال كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي لاريجاني أن إيران مستعدة للتفاوض للتوصل إلى اتفاق مع الدول الغربية لإزالة مخاوفها من إيران النووية دون أن تضع نهاية لتطورها العلمي. اعتقلت أجهزة الأمن المصرية مساء أمس فلسطينيا داخل أحد الأنفاق بين مصر وقطاع غزة أثناء محاولته التسلل إلى الأراضي المصرية. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن مصدر أمني قوله أن دورية حدودية مصرية تمكنت من اعتقال أحمد نصر أبو رباع داخل أحد الأنفاق قرب النصب التذكاري لجند المجهول بمدينة رفح المصرية على الحدود مع غزة. وأضاف أن الفلسطيني كان يحاول الخروج من فتحة النفق الموجود بالأراضي المصرية عندما ألقي القبض عليه. المصدر الأمني أفاد بأن تحقيقات موسعة بدأت مع الفلسطيني المعتقل لمعرفة سبب تسلله، مشيرا إلى أنه تم اكتشاف نفق ثان بالقرب من معبر رفح الحدودي في الجانب المصري. ذكرت صحف جزائرية اليوم أن 9 جنود و4 مسلحين على الأقل قتلوا في اشتباك بين القوات الحكومية وعناصر من جماعات متشددة. صحيفة ليبرتي والوطن قالتا أن 5 جنود أصيبوا أيضا بجروح في كمين نصبه متشددون يعتقد أنهم ينتمون إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في وقت متأخر يوم السبت بولاية عين الدفلة التي تبعد نحو 150 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من الجزائر العاصمة. وقالت صحيفة ليبرتي أن قوات الجيش مدعومة بطائرات هليكوبتر باشرت عمليات بحث واسعة عن المهاجمين الذين يقدر عددهم بنحو 50 مسلحا. مستمعينا الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
سيداتي وسادتي، أما الآن فسنتابع برفقة الزميل ناظم ياسين آخر تطورات ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. العراقيون والعالم يستذكرون 9 نيسان 2003. في الذكرى الرابعة ليوم 9 نيسان 2003 استذكر العراقيون والعالم الأحداث التاريخية التي ترافقت مع دخول القوات الأمريكية العاصمة العراقية والاحتفالات الشعبية التي أقيمت ابتهاجا بسقوط النظام السابق وتهشيم تمثال صدام حسين في ساحة الفردوس وسط بغداد. وكان صدام توعد بدحر قوات الائتلاف التي استهدفت إطاحة الدكتاتورية في عملية الغزو التي بدأت في 20 آذار، ولكن قواته أخفقت في إبداء مقاومة تذكر، فيما تطلع العراقيون نحو عهد جديد من الحرية التي حرموا منها طوال عقود من القمع. وفي يوم سقوط التمثال كانت الحرب أسفرت عن مقتل 96 أمريكيا و30 بريطانيا وآلاف من الجنود العراقيين والضحايا المدنيين، لكن أحدا لم يكن بوسعه التنبؤ في ذلك اليوم بأن هذه الأرقام سترتفع بعد 4 أعوام إلى عشرات الآلاف من العراقيين وأكثر من 3270 جنديا أمريكيا و140 جنديا بريطانيا و124 من جنسيات أخرى. وفي عشية هذه الذكرى التي تزامنت مع عيد الفصح المجيد قال الرئيس جورج دبليو بوش عند خروجه من كنيسة في قاعدة عسكرية في ولاية تكساس إنه صلى من أجل السلام. ونقل عنه القول بعد صلاة عيد الفصح الأحد من أمام قاعدة فورت هود: لقد أتيحت لي فرصة التفكير في التضحية العظيمة التي يقدم يقدمها جنودنا وعائلاتهم، وقد صليت من أجل سلامتهم، وصليت من أجل قوتهم وراحتهم، وصليت من أجل السلام على حد تعبيره. وكانت الاحتفالات الشعبية التي أقامها العراقيون قبل 4 أعوام ترافقت في ذلك اليوم مع تصريحات لمسؤولين في أنحاء العالم وخاصة في الولايات المتحدة وبريطانيا عن أهمية الحدث التاريخي بالنسبة للعراق ومنطقة الشرق الأوسط، بل أن وزير الدفاع الأمريكي السابق دونالد رامسفيلد قارن المشاهد المثيرة التي كان العالم أجمع يتابعها على شاشات التلفزيون بالأحداث الجسام الأخرى التي غيرت مجرى التاريخ. وفي هذا الصدد قال في مؤتمر صحفي عقده في البنتاغون ذلك اليوم:
إن مشاهد العراقيين الأحرار وهم يحتفلون في الشوارع ويركبون الدبابات الأمريكية ويهشمون تماثيل صدام حسين في وسط بغداد هي مشاهد مثيرة، وفي رؤيتها لا يسع المرء إلا أن يتذكر سقوط جدار برلين وانهيار الستار الحديدي. إننا نرى أحداثا تاريخية سوف ترسم مجرى البلاد ومصير الشعب وربما مستقبل المنطقة.
لكن رامسفيلد حذر في 9 نيسان 2003، حذر أيضا من الفترة المقبلة التي قال إنها ستشهد مزيدا من القتال.
ينبغي عدم الشك بأن مزيدا من القتال سوف يخاض، وإن المزيد من الناس سوف يسقطون قتلى ذلك، أن الحرب لم تنتهي بعد على الرغم من كل هذه الاحتفالات في الشارع.
وفي مدينة النجف اليوم شارك 100,000 العراقيين في تظاهرة حاشدة انطلقت من الكوفة بدعوة من رجل الدين العراقي مقتدى الصدر للتعبير عن مناهضة الوجود العسكري الأجنبي في الذكرى 4 لسقوط النظام السابق. هذا فيما فرضت السلطات العراقية حظرا على سير المركبات في العاصمة بغداد 2 للحيلولة دون وقوع أي هجمات، وفي متابعة لتظاهرة النجف باعتبارها الحدث العراقي الأبرز في الذكرى 4 للتاسع من نيسان، أشارت وكالات الأنباء العالمية إلى أن المتظاهرين رددوا شعارات وطنية وهم يلوحون بالأعلام العراقية التي رفعت أيضا فوق المباني الحكومية وشرفات المنازل والساحات العامة. من إذاعة العراق الحر تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. في طوكيو عبر رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي في أول يوم من زيارته الرسمية 2 عن شكره لليابان على مساعدتها بغداد. المالكي استهل زيارته بحضور حفلة مع الإمبراطورة كيهيتو والإمبراطورة ميشيكو في قصرهما في وسط العاصمة اليابانية، وبعد ذلك بدأ سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين وبينهم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي. وصرح المالكي للصحفيين قبل لقائه وزير الدفاع الياباني فوميو كيوما بأن سبب زيارته هو التعبير عن الشكر لمساهمات اليابان في العراق. ومن المفترض أن يوقع المالكي خلال الزيارة اتفاقا للحصول على قرض بقيمة 700 مليون دولار لمساعدة العراق في تحسين إنتاجه من النفط الخام وتوليد الكهرباء، ويشكل هذا القرض الذي يمتد على 40 عاما جزءا من تخفيض الديون العراقية المستحقة لليابان البالغة نحو 6 مليارات دولار، إضافة إلى مساعدات بقيمة 1.5 مليار دولار أعلنت طوكيو منحها إلى العراق في عام 2003. وقال مسؤول في الخارجية اليابانية إن العراق مهم لنا في مجال ضمان استقرار الإمدادات النفطية، وفي هذا الإطار نريد بناء شراكة طويلة الأمد مع العراق بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء. وكان المالكي وصل الأحد إلى اليابان بعد تأخير نحو 10 ساعات، ومن المقرر أن يتوجه إلى كوريا الجنوبية 4. يذكر أن هاتين الدولتين وهما شركتان اقتصاديتان رئيسيتان للعراق أرسلتا قوات في إطار القوات متعددة الجنسيات، وشارك نحو 600 جندي ياباني في مهمة إنسانية لإعادة الإعمار في منطقة السماوة قبل أن تسحبهم طوكيو العام الماضي. ولكن ما زال هناك نحو 200 من عناصر سلاح الجو الياباني في الكويت، حيث ينقلون جوا إمدادات إلى القوات متعددة الجنسيات في العراق. أخيرا وفي محور المواقف الإقليمية، نقل عن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قوله الاثنين إنه ينبغي على رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني عدم إثارة غضب أنقرة من خلال تصريحات عن سياسة تركيا تجاه شمال العراق. وأفادت وكالات أنباء عالمية بأن ملاحظة أردوغان وردت في سياق تعليقه على تصريحات لبارزاني في مقابلة تلفزيونية الجمعة، مفادها بأنه في حال تدخلت أنقرة في شمال العراق فإن الكرد سوف يتحركون في المنطقة الجنوبية الشرقية التركية ذات الأغلبية الكردية. ونقلت أسوشيتد برس عن أردوغان القول إنه ينبغي على الزعماء الكرد العراقيين أن يكونوا حريصين للغاية في انتقائهم للكلمات على حد تعبيره. وأضاف رئيس الوزراء التركي الذي كان يتحدث للصحفيين في أنقرة أن شمالي العراق جار لنا لكنه يرتكب أخطاء كبيرة سيكون ثمنها باهظا جدا بحسب ما نقل عنه. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج نبيل خوري، نحييكم من جديد من إذاعة العراق الحر، ونرحب بكم في هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين، نتابع من خلالها تغطيات خاصة بمناسبة الذكرى الرابعة لسقوط حكم صدام حسين، ونتعرف على مشاعر العراقيين في الداخل والخارج في لحظات السقوط وبعد مرور 4 عوام على التغيير، كما سننقل مشاعر الحزن والأسى التي عبر عنها عدد من صحفي بابل لفقدان الزميلة الإعلامية خمائل محسن.
كان ماكو خدسنا عايشين بالضعوف وبالفقور وما ناجد وإحنا ناس هم ضعفاء، بس من صار هالشيء الشيء الحمد لله توفر فلسنا وعشنا مرتاحين وعشنا عيشة سعيدة، وبس هذا دامك
كنا متفاعلين خير والله جابهم شالوا الكابوس من عندنا مال صدام حسين، وإن شاء الله هسه احنا فرحانين وإن شاء الله نتباشر بالخير إن شاء الله.
الشيء اللي شعر قلبنا وما أنسانه أبدا بهذاك اليوم هو النهيب بوق المصارف والدوال اللي ما كان صاغف من موصل قبل.
كنت أتمنى أن يكون هذا الحدث قد حدث في آذار 1991.
أنا كنت في الدوام في ذلك اليوم، اتصلت بي زوجتي وقالت لي تعال يعني تعال البيت، لأنه نظام الحكم مع صدام سقط والتمثال وقع. فأنا رحت مسرع بسرعة عفت شغلي ورجعت بسرعة وشفت التمثال وقع بالقاع، فأنا يعني بكيت كلش، يعني كلش بكيت فرحا. يعني
تاريخ
9/4
حقيقة تاريخ غريب ما ممكن حصله بكلمة، ممكن نسميه تاريخ التناقضات. فمن باب احنا خلصنا من حقبة دكتاتورية، من باب احنا يعني خسرنا اعمق شيء وهي الحرية. فحرية ديمقراطية احتلال ثلاث كلمات، شلون نوظفهم ما اعرف.
هذا ما هو الوضع عليه في الذكرى الرابعة لسقوط حكم صدام حسين. هذه إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر تواصل تغطيتها الخاصة بالأوضاع في العراق بعد مرور 4 أعوام على سقوط حكم البعث، حيث عبر المواطنون في إقليم كردستان عن فرحتهم بيوم السقوط، وقد اعتبر هذا اليوم عطلة رسمية. من ناحيتي، وصف محمود عثمان عضو مجلس النواب العراقي عن التحالف الكردستاني سقوط حكم صدام حسين بالإيجابي، لأنه بحسب تعبيره أزال كابوسا خطيرا كان جاثما على صدر الشعب العراقي. أما فلك الدين كاكي وزير الثقافة في حكومة إقليم كردستان، فقد أوضح أن الكرد حققوا مكاسب وإنجازات كبيرة بعد السقوط. استطلاع عده من أربيل لعبد الحميد زيباري.
ربما تختلف ما ظهر إحياء الذكرى الرابعة لسقوط النظام العراقي السابق في إقليم كردستان العراق عن المناطق العراقية الأخرى، وخاصة بعد أن أصدر مجلس الوزراء في حكومة إقليم كردستان بيانا قبل يومين وجعل فيه يوم 9 نيسان عطلة رسمية في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية، بخلاف الحكومة العراقية التي أعلنت إلغاء هذه العطلة وفرض حظر تجوال للمركبات في مدينة بغداد. ويعتقد فلك الدين كاكاي وزير الثقافة في حكومة إقليم كردستان أن القضية الكردية في العراق حققت مكاسب عديدة بعد سقوط النظام العراقي السابق، وأن برنامج الحركة التحرورية الكردية تحول إلى بنود أساسية في الدستور العراقي. وقال في حديث مع إذاعة العراق الحر:
القضية الكردية حققت على الأقل 3 أمور. أولا، حققت مصداقيتها ومشروعيتها سواء من خلال دستور أقر أو من خلال اعتراف القوى الفاعلة الأساسية في العراق بهذه القضية ومطالبها في الفيدرالية. وتقريبا برنامج الحركة الكردية تحول إلى بنود أساسية في الدستور العراقي، وهذا مهم جدا، وهذا ما جعل الأكراد يطمئنون إلى مستقبلهم بأنه يمكن حل مشاكلهم عن طريق الحوار، عن طريق القانون، عن طريق البرلمان، عن طريق المفاوضات. الشيء الثاني، تحققت القضية الكردية هي أصبحت حقوقها ثابتة كحقيقة، أنه القومية الكردية حقيقة ثابتة في الشرق الأوسط، وهذه الحقيقة تؤخذ يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار لها كل التحول. وهذا ما هذا هو بالذات ما كنت أعنيه بأن أوضاع العراق أثرت على المنطقة ككل.
في حين أشار محمود عثمان سياسي كردي وعضو مجلس النواب العراقي عن قائمة التحالف الكردستاني إلى أن السقوط كان شيئا إيجابيا وأزاح كابوسا خطيرا كان يهدد باستمرار الشعب الكردي في كردستان العراق، وأضاف قائلا:
والله أنا أعتقد السقوط كان شيء إيجابي بالنسبة للكرد، حتى الشعب العراقي بشكل عام، لأنه كان نظام دموي رهيب وكابوس خطير على صدر الشعب العراقي والشعب وشعب كردستان بشكل خاص، وزيل هذا صحيح. الجانب الكردستاني أعتقد لديه مكاسب، المكاسب هي أولا تحرير الشعب من خطر صدام والتطهير العرقي والإبادة الجماعية وغيرها، ثانيا الانتخابات وإنجاز الدستور العراقي مهم. هذا كان في الدستور توجد بعض الحقوق ثبتت للجانب الكردستاني وللشعب الكردي، ولو أنها ناقصة أيضا، ليس كل الحقوق ميزة في حق تقرير مصير وغيرها، ولكن إلى حد ما إذا تصفحنا الدستور نرى فيها نقاط إذا طبقت يعني نقاط جيدة، 140 نقاط أخرى، مسألة الدستور بس المناطق، مسألة الثروة الطبيعية، مسائل أخرى، فأعتقد فيها مكاسب، ولكن هذه المكاسب بحاجة إلى تطبيق.
وعلى الصعيد الشعبي، يعتقد مواطنون كرد خلال حديثهم مع إذاعة العراق الحر أن سقوط النظام العراقي السابق فتح آفاقا واسعة أمام الكرد في تحقيق المكاسب التي كانوا يناضلون من أجلها وتحويل قضيتهم إلى قضية دولية تطرح ضمن القضايا العراقية الأساسية.
حقيقة أن سقوط نظام الطاغية صدام حسين ساعد في رأيي الشخصي بنظري الشخصي ساعد بشكل مباشر على تعريف الكرد، من هم الكرد وما هو حقيقة الكرد. ساعد ذلك أن يعرف دول الأقليم أو حتى أبعد من ذلك دول العالم كلهم بالنسبة للغرب من هم الكرد وما حقيقتهم، وجاءوا ورأوا بأم أعينهم بأن باستطاعة الكرد أن يديروا ويؤسسوا دولة ويقوموا بتنظيم أمورهم.
كان يوما جديدا بالنسبة للشعب العراقي عامة والشعب الكردي خاصة، لأنه تقريبا انتصار على ظلم صدام الذي حكم مدة أكثر من 20 سنة وظلم الشعب الكردي خاصة وكان لا يحترم حقوق الإنسان. لذا فإن الشعب الكردي فرحان بهذا اليوم ويعتبر نصرا للشعب العراقي عامة.
نعم استفادوا، لأن النظام السابق كان نظام شمولي واستبدادي ولا يستجيب لمطالب الأكراد، فإننا تحققنا بعض المكاسب، ولكن هناك أطراف عراقية وخارجية لا يريد لشعب الكردي حقوقه، لكن علينا تواصل النضال لتحقيق مكاسب أكبر لشعبنا.
كان هذا تقريرا عن الذكرى الرابعة لسقوط النظام العراقي السابق. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
سيداتي وسادتي، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر وهذه التغطية الخاصة بالذكرى الرابعة لسقوط حكم صدام حسين. فبعد أن تابعنا آراء أهالي أربيل حول ما حققه الكرد وأنجزوه منذ سقوط النظام السابق وما يعنيه يوم السقوط بهم والمشاعر التي راودتهم، دعونا ننتقل إلى عمان، حيث أكد عدد من العراقيين المقيمين هناك أنهم فرحوا عند سماعهم بخبر السقوط وتفاءلوا، لكن فرحتهم لم تدم بسبب تدهور الأوضاع والفراغ الأمني الذي شهده ويشهده العراق، معربين عن أملهم بأن يعود الأمن ليتمكنوا من العودة إلى وطنهم. فائق رسول سرحان والتفاصيل.
استذكر العراقيون المقيمون في الأردن الذكرى الرابعة لزوال النظام السابق وأجمعوا على أمنية واحدة ألا وهي عودة الأمن إلى العراق. المهندس مازن العلي وصف مشاعره بقوله:
والله احنا سنوات طويلة طالعين العراق مهاجرين بسبب الظروف اللي كانت بالعراق، كنا بألمانيا لمدة تقريبا 13-12 سنة تقريبا.
شنو مشاعرك لحظة سقوط النظام السابق؟
والله مشاعري مثل مشاعر اتوقع اي عراقي، يعني كانت مفاجأة، وبساعة صباح باكر كانت، وحتى كنت أنا قاعد سهران هذاك اليوم وأني ووالدي وأهلي يعني كنا قاعدين، بس الوالدة كانت نايمة. حتى صارت شغلة طريفة بيومها، أنه مثلا رحت شو اسمه قعدت الوالدة، فأنا دافع جزها خسرعت قلت لها هيك هيك، وصار عندها يعني مثل المفاجأة هيك، وديناها للدكتور يومها همينة.
طيب بعد ما سقط النظام رجعتوا للعراق؟
رجعنا فترة قصيرة، ليست فترة، مو فترة طويلة يعني، رجعنا نشوف الوضع، فكرنا انه نستقر، بس بسرعة من دهورت الامور، وعلى ما انت شايف عليه هسه الاحوال بالعراق شلونها يعني.
ومعنا ايضا المواطن
علي الشيخلي.
وين كنت وكيف كانت مشاعرك؟
حقيقة لحظة سقوط الصنم كنا في عمان، كنت أتابع الأحداث، أحداث المعركة من خلال القنوات الفضائية. كنت متوقع هذا السقوط لأنه الجيش العراقي ما دافع عن ذاك النظام، لأنه أذى الجيش العراقي، وهذه الفرحة مع الأسف ما دامت بسبب ظهور الفراغ الأمني الكبير اللي صار. فنتمنى أنه هذه التداعيات كلها تزول ويرجع العراق محافظة كريم، والله سبحانه وتعالى يرزقنا نعمة العودة للعراق.
بعمر الورد، غادر أدمون زيا العراق بسبب المضايقات التي تعرضت له عائلته، وأدمون الذي هو اليوم يواصل دراسته الجامعية يصف لحظة سقوط النظام السابق بقوله:
كنت هواية صغير طلعت من العراق، كان عمري 6 سنين تقريبا.
وين كنت لحظة سقوط النظام؟
كنت قاعد بالبيت أنا وأهلي نتفرج على التلفزيون، والله تفائلنا هواية وفرحتنا كانت عالية على أساس راح يتغير النظام ويروح الظلم الطاغية صدام، يعني فرحوا بالبيت كلهم أهلي، وكان قرايبنا يمنا همينا قاعد يهلل وفرحوا هواية، صوتهم طلع وما كنا مصدقين أنه يطلع صدام من الحكومة، على مود إن شاء الله تتغير الأوضاع وتصير أحسن، وإن شاء الله في يوم من الأيام نرجع للعراق.
فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني تلتقي
إذاعة محايدة
تقدم. أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه.
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، في بغداد أكد الدكتور عبد المجيد حمزة مدير عام هيئة الإشراف والتطوير والبحث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة وضعت آلية جديدة لتكريم الأساتذة الرواد، مشيرا إلى أن التكريم سيكون سنويا ومجزيا ولمرة واحدة وغير مرتبط بعدد السنوات بل بمدى تأثير الأستاذ والبحوث المعرفية والأكاديمية التي يقدمها، مسلطا الضوء على التحضيرات التي تجريها الوزارة في هذا المجال. حسن راشد لديه المزيد من التفاصيل.
استكملت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استعداداتها لاستئناف تقليد تكريم الأساتذة الرواد في قطاع التعليم سنويا وابتداء من الموسم الحالي. وقد وضعت الوزارة آلية جديدة لاختيار الأساتذة الرواد تعتمد الإنجاز العلمي أساسا للتقييم، كما يوضح مدير عام هيئة الإشراف والتطوير والبحث العلمي في الوزارة الدكتور عبد المجيد حمزة.
في اختيار الرواد كان أكو اتجاهين سابقا، اتجاه أن يأخذون التراكم المعرفي زائدا تراكم الخدمة، بمعنى ذلك أنه الأعمار الكبيرة يقول لك هذه الأساتذة إلى آخره. الآن الوزارة الحقيقة تنظر منظار أنه يكرمون مجموعتين في آن واحد، يعني متوازي بارالل. الرواد لا، الرواد اتفقوا الحقيقة رؤساء الجامعات أن يكون الرائد هو صاحب مدرسة، صاحب مدرسة بحثية، صاحب مدرسة معرفية. على سبيل المثال أنه في الفيزياء يقال أن الأستاذ الفلاني، بحيث أكو إجماع عليه من الطلبة ومن الأساتذة أنه هذا الأستاذ صاحب نظرية، صاحب مدرسة، صاحب أسلوب معين، هذا الرائد، هذا يكرم كرائد. الأساتذة اللي قضوا أجمل سنين عمرهم أيضا إلى تقييم أيضا، ولكن مو اسم ما نقول أنه رائد.
ويضيف حمزة أن تكريم الرواد سيكون مجزيا ولمرة واحدة فقط.
أن الرواد أكيد راح يصير عددهم أقل لأنه راح يكون اختيار النخبة ما بين النخب.
سنويا راح يكون التكريم
بحول الله تعالى سنويا، وهناك مقترح مرفوع للسيد الوزير أنه هذا التكريم يكون لمرة واحدة، وإن شاء الله التكريم الحقيقة مفكرين به، وسيادة الوزير إذا مفكر به ومجلس الوزارة مفكر به، أن يكون التكريم أيضا متميزا بحيث يبقى ويا العمر كامل.
وعن معيار تحديد المدرسة البحثية يقول رئيس هيئة الرواد والمبدعين في الوزارة الدكتور سعد خليفة.
سابقا كنا نختار الأستاذ الرائد على أساس الخدمة مالته، زائدا البحوث، إشراف على طلبة الدراسات العليا، زائدا الخدمة الطويلة مالته. بس هسه حاليا اختيار الأستاذ الرائد ما تعتمد على فترة الخدمة مالته فقط، وإنما على نشاطه العلمي خلال الفترة هاي. هل له مدرسة بحثية في مجال اختصاصه؟
هو السؤال يعني المدرسة البحثية، ما هي المعيار للمدرسة البحثية؟ هل هناك تراكم كمي مثلا؟ هل هناك جديد في العلم؟ ما هي المعيار؟
لا معيار المدرسة البحثية أنه الأستاذ عنده خط بحثي معين في مجال اختصاصه، ويتعمق في هذا الخط ويخرج طلبة في بهذا الاختصاص.
الأساتذة الرواد يرون أن انحسار وسائل النشر العلمي لا يتيح إمكانية لبلورة ملامح مدارس بحثية في الوقت الراهن. الدكتور خليل محمد إبراهيم.
يسرني أن أسمع اهتماما بالرواد بالطريقة التي كان ينظر فيها إلى الرواد وبالطريقة التي يقترحها السيد وزير التعليم العالي، لكن حتى يتيسر لنا أن نتيح للرائد أن يكون رائدا فلا بد لنا أن نمكنه من أن ينشر أبحاثه وأن تكون أبحاثه فعلا مؤثرة على الناس مفيدة لهم. كيف يمكن للرائد أن ينشر أبحاثه إذا كانت مجلات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المجلات الجامعية لا تظهر للناس، لا يعرفها الناس؟
ويرى إبراهيم أيضا أن قياس أثر الأستاذ على تلميذه عملية صعبة وممتدة عبر الزمن.
كيف يستطيع الإنسان أن يعرف ما هو أثره على تلميذه؟ إن المشكلة أن الطالب عبارة عن شجرة لا تثمر إلا بعد 20 أو 30 سنة، فكيف نعرف أثر الأستاذ قبل هذا الوقت؟
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعين الكرام، ونعود مجددا إلى التقارير الخاصة بالذكرى الرابعة لسقوط حكم صدام حسين، حيث شهدت محافظة النجف خلال السنوات الأربع الماضية تغييرات كبيرة وهامة في مجال الثقافة والخدمات والاتصالات، وأصبح النجفيون يمارسون طقوسهم وشعائرهم الدينية العاشورائية بكل حرية. ليث محمد علي أعد تقريرا عن أهم التغييرات والتطورات التي شهدتها النجف منذ 9 من نيسان عام 2003.
كثيرة هي المتغيرات التي شهدها الشارع النجفي منذ سقوط النظام عام 2003، فإذا استثنينا عملية الكشف عما لا يقل عن 5 مقابر جماعية ضمت رفات أكثر من 15,000 مواطن نجفي وعودة أكثر من 6,000 عائلة نجفية مهجرة أو مهاجرة، فثمة المزيد من المتغيرات شهدها الشارع النجفي، منها إعادة فتح مكتبة النجف المركزية التي تضم أكثر من 1,000,000 كتاب، إعادة فتح ثاني أكبر مكتبة في العراق مكتبة الإمام علي عليه السلام، والتي تضم حسب آخر إحصائيات لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أكثر من 3,000,000 كتاب ومخطوط ومنشور، فتح أكثر من 11 مقرا حزبيا سياسيا محظورا كالمجلس الأعلى والدعوة والشيوعي وشهيد الله، عودة منظمات المجتمع المدني المحظورة من العمل كرابطة المرأة والشبيبة الديمقراطية واتحاد الطلبة والاتحاد الطلاب الإسلامي، نشاط منظمات المجتمع المدني الذي بلغ عددها في النجف أكثر من 130 منظمة، عودة النجفيين إلى ممارسة طقوسهم الدينية العاشورائية التي منعهم عنها النظام السابق منذ عام 73 وقام بإعدام العشرات ممن كانوا يمارسونها حتى في السر. شهدت النجف أيضا ومنذ سقوط النظام حتى هذا اليوم صدور ما لا يقل عن 80 مجلة وجريدة ومطبوع يومي وأسبوعي أو شهري، كجريدة النجف المستقلة وصدى النجف والولاء للنجف والنجف اليوم ومجلة الغنية والعدالة والكوثر ومجلة الشرارة. أيضا شهدت النجف انطلاقة بث 3 إذاعات محلية كالمعارف والنجف، كما شهدت بث العديد من القنوات التلفازية المحلية كالغدير والعراقية. وفي الصعيد نفسه استطاع البيت النجفي والعراقي بشكل عام مشاهدة الآلاف من القنوات التلفازية الفضائية من خلال الستلايت المحظور سابقا على المواطنين. أيضا شهدت النجف ومنذ سقوط النظام حتى اليوم عودة العديد من المدارس والجامعات الدينية للعمل بعد أن أغلقها النظام السابق كجامعة النجف الدينية ومدرسة الحكيم ومدرسة الشهيد الصدر، كما شهدت النجف نموا اقتصاديا ملحوظا على صعيد السياحة، حيث بلغ عدد الفنادق السياحية أكثر من 400 فندق وبطاقة استيعابية جاوزت 20,000 وافد لليوم الواحد حسب إحصائية هيئة السياحة الدينية في النجف، بعد أن كان عدد الفنادق السياحية فيها في عهد النظام السابق لا يتجاوز 150 فندقا وبطاقة استيعابية لا تتجاوز 10,000 وافد في اليوم الواحد. كما شهدت النجف افتتاح مصفى نفط النجف وبطاقة إنتاجية للنفط الأبيض تغطي حاجة النجف و10% من حاجة محافظة القادسية. أيضا افتتاح محطة الاتصالات الهاتفية الصينية اللاسلكية أو كما يطلق عليها أهالي النجف 2-1، حيث ربطت أحياء النجف الشمالية ذات الكثافة السكانية العالية بمحافظات العراق والهاتف المحمول. كما شهدت النجف أيضا إعادة إعمار كافة المستشفيات والمدارس وفتح مستشفيين أهليين كبيرين، كما تم افتتاح مصفى مياه المشخاب وبطاقة إنتاجية عالية، أيضا تشغيل مشروع كهرباء 10 أمبير الذي وفر طاقة كهربائية مستمرة لأكثر من 5 أحياء نجفية ذات كثافة سكانية عالية. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org. نبقى مستمعين الأعزاء في الدقائق القادمة مع صوت الفنانة العراقية الراحلة زهور حسين. نجدد لكم التحايا من إذاعة العراق الحر، وهذه المرة مستمعين الكرام من محافظة بابل، حيث استنكر عدد من الصحفيين والإعلاميين حادثة اغتيال الزميلة العزيزة والمذيعة المعروفة خماء المحسن، معربين عن مشاعر الحزن والأسى لفقدانها، ومطالبين الحكومة العراقية بتحرك جدي لحماية الصحفيين العراقيين. استطلاع أعده على رزاق.
لم تكن خماء المحسن المذيعة والإعلامية بحاجة إلى بطاقة تعريف، فمن لا يعرفها عن كثب من زملاء المهنة فهو يعرفها تماما من خلال إطلالتها على شاشة تلفزيون جمهورية العراق منذ سبعينيات القرن الماضي، ولحين اشتغالها في إذاعة العراق الحر، والتي كان صوتها يخترق مشاعر المستمعين بذات القوة والرخامة وبتلك الموضوعية. لذلك فقد أثار تعرض الزميلة خماء المحسن إلى عمل مسلح أودى بحياتها أثار ردود أفعال مستنكرة من قبل صحفيو وإعلاميو محافظة بابل، الذين أجمعوا على أنهم فقدوا رافدا من روافد الإعلام العراقي.
نستنكر العملية الإجرامية التي قام بها الإرهابيين بقتل الإعلامية والمذيعة المتميزة خماء المحسن. خماء المحسن عرفناها منذ السبعينات بأنها إعلامية ومذيعة في تلفزيون العراق، لكن للأسف نالتها يد الإرهاب. على الرغم من أن خماء المحسن قد غيرت اسمها، ونحن كعراقيين متواصلين معها كنا نسمع صوتها من إذاعة العراق الحر التقارير الصحفية التي تبثها. للأسف أقول ثانية بأن يد الغدر وصلت حتى للإعلامية وحتى للمرة. المرة ماذا تريد أن تفعل اتجاه الإرهاب؟ والإعلامي ماذا يريد أن يفعل اتجاه الإرهاب سوى أنه ينقل الحقيقة؟ لكن يد الإرهاب الظاهر أنها لا تعرف سوى القتل والإجرام. الإعلامية والمذيعة خماء المحسن ليس لها شيء سوى أنها تنقل الحقيقة عبر تقاريرها المتميزة، عبر فضاء قناة العراق الحر. هذه القناة التي حقيقة أبدعت في إيصال الحقيقة لجميع الناس، وفي موضوعيتها وحياديتها عبر مراسليها في جميع المحافظات في العراق وخارج العراق. ولكن للأسف أن الإرهابيين يريدون أن يقتلوا هذه الحقيقة. خماء المحسن نقول لها وداعا، وأنت في القلب ذكراك، وأنت شهيدة الصحافة وشهيدة الإعلام. ونقول للإرهابيين إذا ماتت خمائل فستنهض خمائل أخرى جديدة. الصحفي عباس بن نور، بابل.
نستنكر بشدة العمل الإجرامي الآثم الذي طال الزميلة خماء المحسن، والتي كانت تعمل وطيلة فترة حياتها بحياتية موضوعية، ونحن عرفناها من خلال شاشة العراقية وإذاعة العراق الحر، وقد نذرت نفسها من أجل الحقيقة. ولهذا فنحن نطالب بشدة من الحكومة أن تكون أكثر جدية في موضوع حماية الصحفيين الذين بدأنا نفقدهم الواحد بعد الآخر. الصحفية غسق الشمالي.
الحقيقة المشاهد العراقي بشكل عام واكب المذيعة والإعلامية خماء المحسن منذ حقبة السبعينيات من خلال تلفزيون العراق، وحاليا نستمع إلى صوت المرحومة خماء المحسن من خلال إذاعة العراق الحر. يعني استهداف الصحفيين والإعلاميين في العراق ليس بالأمر الجديد حقيقة. يعني الأمر الذي يثير التساؤل هو الصمت الحكومي إزاء ما يحدث للصحفيين والإعلاميين. هؤلاء وأقصد بهم يعني شريحة الصحفيين والإعلاميين يدفعون ضريبة لمعركة هم ليسوا طرف فيها، كل ذنبهم أنهم يعيشون في العراق أو يعملون ويعملون في العراق استهداف أرواحهم وعوائلهم وأقلامهم قبل كل ذلك. الصحفي علي السباك.
مطالبات الصحفيين هذه بتوفير الحماية لهم تتكرر في كل مرة عندما تفقد الأسرة الصحفية زميلا ولكن دون جدوى. فهل سيكون رحيل الزميلة خماء المحسن بداية النهاية لهذا الاستهداف، أم أن البقية تأتي؟ على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر، وننتقل مستمعين الأكارم إلى محافظة صلاح الدين، حيث أقامت جامعة تكريت معرضا للكتاب جرى فيه التركيز على الكتب الدينية وعلوم الشريعة الإسلامية بحسب عدد من الطلبة والأساتذة الذين بيّنوا بأن المعرض افتقر للكتب العلمية والأكاديمية التي هم بحاجة إليها في دراستهم. عبد الله أحمد تجول في المعرض ونقل لنا انطباعات الزوار.
معرض للكتاب أقامته جامعة تكريت. افتتح المعرض الأستاذ الدكتور ماهر علاوي رئيس جامعة تكريت، الأستاذ أمير فتاح المشرف على هذا المعرض أشار بأن التركيز كان منصبا على عرض كتب علوم الشريعة الإسلامية وبمختلف فروعها بسبب الرغبة المتزايدة من قبل أغلب القراء على اقتناء مثل هكذا كتب.
كتب اللي هسه وفرناها للطلبة الأساتذة هنا يعني مختلف العلوم، لكنه ركزنا أكثر شيء على علوم إسلامية بالشريعة بالفقه باللغة أكثر، لأنه حقيقة رغبة هالصايرة بالشراء والآن المجتمع يعني حقيقة.
مدة المعرض
ل 14/4.
الأساتذة الجامعيين الذين تواجدوا في معرض الكتاب شكوا قلة الكتب العلمية وكتب اللغة التي افتقر إليها المعرض.
عندك مثل الأم، عندك الفقه مال وهبة الزحيلي،
يعني دولة مراجع.
نعم، وأمهات يعتبر في الفقه اللي أنه كاختصاص صحيح. يعني باللغة أجدها قليل، كتب اللغة قليل جدا يعني، كذلك أجد قليل في الاختصاصات الأخرى. نعم. مثلا اللي هي تشمل كلية الزراعة، عندك باقي الكليات القانون قليل، يعني باقي قليل، بس من الناحية الشرعية كتب الشرعية اللي هي تكون كثيرة، فهذا الجانب شوي خلل بيه.
الكتب الآن العلمية موجودة في هذا المعرض شفتها؟
والله قلة من الكتب العلمية، يعني ماخذين الجانب تفضل من الجانب الشرعي فقط، ماخذين الجانب العلمي، يعني لا علمي ولا أكاديمي، يعني من ناحية الكتب لا ماخذين الكتب الطبية ولا ماخذين الكتب الهندسية ولا ماخذين الزراعية ولا مجموعة القواميس اللي هي يعني مفتاح لأي معرض، يكون يعني أي معرض مفروض بمجموعة القواميس العلمية الأدبية، هاي من ناحية التخصصات العلمية اللي الطالب يكون فعلا محتاجها، يعني هذا الخلل البسيط.
طلبة جامعة تكريت عدوا معرض الكتاب الذي يقيم في جامعتهم خطوة جيدة تفيد الطالب.
يعني كثير شغلات تفيد الطلبة داخل الجامعة، بعض المصادر اكو يعني موجودة بس الظروف الأمنية ما تسمح، موجودة يعني خوش.
يعني أنا اللي شفته مثلا التربية الإسلامية وكتب القرآن والتفاسير هذه الموجودة، يمكن هي باختصاصك؟
إيه اختصاص الشريعة.
لهذا فاتتكم؟
الحمد لله.
والله أشوفه معرض جيد وخطوة سليمة يعني للتوعية، يعني
يستفاد منها الطالب
أكيد رأيك. أكيد إن شاء الله يستفاد، طبعا الطالب اللي يريد يستفاد ويريد يطلع أكثر ويريد شوية مثل ما يقول يتقوى بأمور دينه أو يتجه أو يعني يتبصر بأمور دينه، لأن هسا في وقت إحنا بحاجة إذا هذا الشيء بحاجة إلى واحد أنه يتبصر.
بالرغم من قلة الكتب العلمية التي احتواها معرض الكتاب في جامعة تكريت وإهماله لها، لأن ذلك لا ينفي قيمة باقي الكتب والمراجع المهمة التي احتواها. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
بالصبح للمذياع تعنى واسمع والله العراق الحر منكم فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، الدقائق المقبلة نقضيها مع الغناء العراقي القديم بصوت الفنان الراحل رضا علي.
لا يا ولفي تزعل كل ما تريد تمنى، قلبي لو روحي يقبل كل ما تريد تمنى، وقلبي لو روحي يقبل. تدلل علي تدلل عمري تدلل لي كلهم في دال عيونك وانت وردت امتى وخايف انا يشمونك وانت وردت امتى وخايف انا يشمونك وليه القلب انت سلوى غيرك ابد ما يهوى
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770-44-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً. هذه إذاعة العراق الحر.